منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى بديع السماوات بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية رائد دباب، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الملا هادي السبزواري، القسم الثاني والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من البرنامج التمثيلي رجال من بلاد فارس، والذي نكمل من خلاله الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالملا هادي السبزواري والملقب بأسرار، والذي عد في علم الأخلاق والآداب والسير والسلوك إلى الحق من النماذج المشرقة في عالم التشيع، وكان سيرته وطريقة معيشته تدللاني على أن هذا الرجل الجليل قد بلغ الكمال الخلقي والرشد العقلاني. إذن مستمعينا، قد وصل بنا المطاف وفي الحلقة الماضية أن ملك إيران آنذاك وهو ناصر الدين شاه، حين هم بالذهاب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في خراسان، مر من مدن عديدة ومنها سبزوار، مسقط رأس الملا هادي السبزواري، والذي لم يذهب لاستقبال الملك ناصر الدين شاه كأحد وجهاء المدينة الذي ذاع صيته في إيران، وهذا ما أثر في كبرياء الملك، فقرر الذهاب إليه بنفسه بعد نقاش مع حاكم ولاية سبزوار الذي كان رجلا متملقا. الآن نكون مع الجزء الأخير من الحلقة الماضية، ومن ثم نستمر في سرد القصة حتى نهايتها إن شاء الله.
وهبناك هذه الدراهم على التقرير الذي قدمته.
جزى الله مولاي خير الجزاء، إنما أردت أن أوضح الأمور بلسان الألكن وحسب.
أو تعلم لماذا أمرت لك 200 درهم فقط؟ بينما أعطيت أقرانك من الولاة الآخرين 300؟
مولاي أعلم برعيته وأعلن الطاعة فقط.
ذلك أنهم حتى وإن كان تملقا أو كذبا كانوا يذكرون لنا عن مفاخر ولايتهم وعلمائها، وكيف أنهم يحترمون ويقدمون الخدمات إلى أولئك العلماء. أفهمت؟
أدام الله ظل ملك
وفي سبزوار يا مفخر الدولة رجل ذا عصيته حتى وصل إلى دار الخلافة، وأخبرتنا الحاشية عن زهده وعلمه أيضا، ويشار إليه بالبنان، أليس كذلك يا مرزا؟
فتتك نفسي يا جلالة الملك، قد وضعنا بين يديك الكريمتين تقريرا مفصلا قبل أن يتحرك موكبكم الجليل إلى سبزوار. ذكرنا فيه الملا هادي السبزواري الملقب بأسرار، وبما أن سلالة القاجار المباركة تولي اهتماما خاصا بالعلماء لذلك فإن جلالة الملك المعظم أراد أن يلتقي بهذا الرجل من رعيته ويتنزه في سبزوار بعض الوقت.
هل فهمت؟
فدتك نفسي جلالة ملك الملوك، سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولو أذنت لي لأرسلت في طلبه الساعة للمثول بين يديك وتقبيلها.
لا يمكن لشخص كمثله أن يكون جاهلا بمجيئنا نحن إلى سبزوار، مع كل هذا الحراك والنفير الذي حصل لاستقبالنا في هذا البلد. هل يمكن ذلك؟
نعم نعم، كنت أظن أنا أبدوكم الذليل.
ألم تستطع إرسال أحد من رعايانا لإخباره؟ ها؟
أدام الله ظل مولاي، هو رجل منقطع عن أمور الدنيا والدولة، ولا يولي اهتماما لما يجري حوله من هذه الأمور، وهو منشغل في البحث وتدريس الطلبة. كل الناس هرعوا لتقبيل يد مولاي الملك، وظن هذا الأحمق الماثل بين يديك المباركتين أنه إن عدم حضور شخص واحد سوف لا يكدر صف مولاي الملك المبجل.
وهل مثله كمثل البقية الأميين من الناس؟ وقد سمعنا أنه أنشأ حوزة علمية جليلة القدر، أليس كذلك يا مرزا؟ أظن أنني سمعت ذلك عنك.
نعم، فديتك نفسي يا مولاي، مثل مولاي لا ينسى بل يعلم، لكن كرمه هو التفضل على رعيته. صدق مولاي، فقد علمنا أن الطلاب قصدوه من أقصى البلاد إلى أقصاها.
أسمعت ما قاله مرزا؟ يا مفخر الدولة، نعم. ورجل كهذا لم يأتي لاستقبالنا؟
نعم، علي أن أقول لمولاي.
لا حاجة لنا بقولك، أقول الأمر واضح وضوح الشمس يا هذا، وأنت تتلاعب بالكلام وحسب. لا ريب أن للرجل حجة منعته من الخروج إلينا، ولذلك سنذهب نحن للقائه في منزله.
لكن يا
فرصة مواتية للابتعاد عن أمور الدولة واجتماعاتها وتقاريرها التي أتعبتنا. إذن علي استثمار الفرص، ولذلك رأينا أن نستغل الوقت ونزور العلامة. قلت ما اسمه يا مرزا؟
الملا هادي الملقب بأسرار مولاي.
نعم، أسرار الملا هادي. إذن ارتأينا أن نعرج على الملا هادي السبزواري لنسأله عن غيابه دون الناس عن استقبال موكبنا.
مولاي المفدى، لماذا يجب أن يتكرم جلالتكم ليذهب إلى أحد رعاياه بنفسه؟ مرنا نحن غلمانك وعبيدك، ونأتي به قبل أن يرتد إليك طرفك.
كلا، هل أنت أطرش يا هذا؟ قلت أنا ذاهب للقائه وأتنزه قليلا في البلدة. عجبا يبدو أن هذا العالم يستهين بنا ولا يحسب لنا أي حساب، وكأن رجلا من العامة دخل البلدة. ألا يعلم أن الخبز، حتى الخبز الذي يتناوله، إنما من بركة وجودنا نحن، بل حياته في كفنا ستكون نزهة فريدة.
مولاي، أرواح العالمين فداك. إن كان ما يراه مولاي فالأمر أمر مولاي، ولو أجازني مولاي أن يتفضل ويعرج على المراكز الحكومية فكل مركز من رعايا مولاي بودهم أن يقدموا هدية بسيطة لولي نعمتهم لتبقى ذكرى سعيدة لدى مولاي المفدى. فديتك نفسي يا مولاي، فديتك نفسي.
كف عن التلاعب بالكلام المعسول والتملق، وهات ما عندك بصراحة، فقد أتعبتني ترهاتك.
أمر مولاي مطاع.
هات ما عندك.
مولاي الملك المفدى، أنا للملة هادي خصلة ربما تكدر صفو مولاي.
وما هذه الخصلة؟
أنا طوع ما أمرت يا مولاي. للأسف الشديد إن هذا الرجل لا يرى فرقا بين ملك وعبد ورئيس ومرؤوس.
عجب، على الرغم من أن هذا مرفوض، لكن لا بد وأنه يستند إلى شيء ما.
أطال الله ظل مولاي، إن هذا الرجل يرى جميع الناس سواسية، ولذلك أخذتني الخشية أن يتصرف بشكل يزعج مولاي فتبطش بي أو تخرج منا مكدرا لا سمح الله.
هكذا إذن يا مرزا.
نعم يا مولاي.
علينا أن نفهم مكنون تصور هذا الرجل، ولماذا لا يخشى على نفسه من بطشنا؟ أنا ملك إيران.
الأمر أمر مولاي ناصر الدين شاه.
لكن يا مولاي لم يبق وقت للظهيرة وتناول الغد.
لا حاجة لنا للطعام قبل أن نستقصي أمر ذلك الرجل.
الأمر أمركم مولاي وأمركم مطاع، فمتى شاء مولاي فليأمر عبده الماتل بين يديه ليجهز له الموكب الذي يليق بمنزلته.
وهذا يكفي.
ألا يرى مولاي أن يذهب مع الخواص فقط؟ فإذا أساء العلامة الأدب لا يكون في حضور الآخرين.
رأي سديد. سنذهب برفقة مرزا للقاء الملا هادي.
نعم.
ولا يرافقنا سوى مرافق يدلنا على الدرب وحسب. جهز لنا المركب يا مفخر الدولة، الساعة.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة مولاي الملك.
اذهب.
من الطارق؟
من هذا المضطر في هذا الوقت من النهار؟
من خلف الباب؟ مولاي، مولاي، مولاي.
إني قادم، قادم. تريثي يا أمة الله، أصبري قليلا.
السلام عليكم.
وعليك السلام. ما الذي حل بك فجأة يا نزيهة؟ عسى أن يكون خيرا إن شاء الله. أي قولي لي ما بك؟ يبدو أنك تحملين خبرا سار.
نعم، سأخبرك الآن.
بل لنذهب إلى داخل الدار أولا. اجلسي يا بنيتي، اجلسي.
شكرا لك يا مولاي، هرعت لأستأذن وأعود أدراجي.
هلا تنبئيننا ما الخبر؟
الملك مولاي، الملك.
الملك؟ وما به هذه المرة؟
إنه يتوجه صوبنا. جارنا الذي يعمل في دار الإمارة قد سمع النبأ فأسرع ليخبر أهل الزقاق والجيران، فقد سمع ذلك بشخصه.
لكني قلتها قبل هذا، إنني لست راغبا في ذلك.
لكنه هو الذي يريد لقائك.
على أي حال، بيتنا مفتوح للجميع يا نزيهة.
ألا تعرف لماذا يا مولاي؟
العلم عند الله وحده.
أظن أن صيتك شاع في الآفاق حتى أجبر ملك إيران على المثول بين يديك. اللهم سدد خطى مولاي الملا هادي بحق أئمتك الأطهار يا رب.
ولكن أجيبيني، هل تركت أولادك جياعا بلا طعام لتنبئيني بقدوم ناصر الدين شاه؟
أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تتوسط إلينا عنده. أتوسل إليك.
نعوذ بالله يا نزيهة، ماذا تقولين يا أمة الله؟
اشفع لزوجي عند الشاه إذا ما حضر. أتوسل إليك، ارحمني يرحمك الله.
استعيني بالله لا بعبد الله يا أمة الله.
لا بأس، الحق معك مولاي، ولكن أستحلفك الله أن تنقذ زوجي وتعيده إلى عياله. إنك رجل ذو مناعة وصيت حسن، وإن لم تكن كذلك لم أسعى إليك الشاه.
لا إله إلا الله، لا تبكي يا ابنتي نزيهة، إنما إلى الله وحده ترجع الأمور، وهو قاضي الحاجات، لا أنا الملا هادي ولا ناصر الدين شاه. فإن شاء الله سبحانه أن يخرج زوجك فسيفعل. ألم ينجي يوسف عليه السلام من غياهب الجب؟
ماذا علي أن أفعل؟ فلا حيلة لي.
انهضي يا ابنيتي، انهضي انهضي واذهبي لإطعام أطفالك، وتوكلي على الله الواحد الأحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
حسنا،
توكلي على الله.
سأذهب مسرعة إلى البيت وأطعم الأولاد وأعود. عسى أن يكون الشاه قد وصل، فأنا موقنة أن الله سيجعل رجلا مؤمنا كمثلك سببا لإنقاذ زوجي.
إن شاء الله.
في أمان
إن شاء
الله. في أمان الله يا مولاي.
في أمانه وحفظه ورعايته. في أمان.
انطلق يا هذا ودلنا على الطريق. ألست خادمنا يا أحمق؟
الأمر أمر مولاي، خشيت أن أتقدم جلالتكم.
أحقا يا جلالة ملك الملوك، أن الملا هادي السبزواري الذي ذاع صيته في الآفاق يسكن في هذا الزقاق الخرب.
وأي زقاق؟ حيطان طينية يمطر منها الفقر والفاقة.
نعم
مولاي الشاه، مولاي الشاه، ذلك البيت الطيني ذو الباب الخشبي القديم هو بيت الحكيم الملا هادي السبزواري.
اقرس يا أحمق، كف عن هذا النهيق. أتريد أن تفضحنا للعامة من الناس؟
هل أصابك الخرس يا هذا؟ لماذا لا تدلنا على دار الرجل؟
مولاي، هذه هي الدار.
أخشى أن البعض يلازمونه الدار، فيشيع بين الناس أن ملك إيران تنازل إلى أحد رعيته.
عن إذن مولاي ناصر الدين شاه، قد بعثت أحد عيوننا للتقصي فأخبرني أنه اليوم لوحده وليست عنده حلقة درس للطلبة. ثم إن الوالي مفخر الدولة ذكر أن الملا هادي يحب الوحدة والاعتكاف بعيدا عن الناس.
بماذا يأمرني مولاي الشاه؟
اطرق الباب بشكل لا يشك فيه الملا بحضورنا نحن.
نعم.
فلربما لا يفتح الباب إذا علم بقدومنا نحن.
أشك في ذلك يا مولاي، فقد سمعت أنه رجل لا يرد أحد من بابه، فكيف بملك إيران؟
من كان ومهما كان الضيف حبيب الله.
حتى أنني ظننت بأنكم لن تفتحوا الباب لتعرفوا من يقف وراءه.
إن كان الظن بخصوصي أنا فلا أحد يعلم من خلف الباب، عالما كان أو عامة، ملكا كان أو مسكينا. وثانيا، إذا كنت صاحب هذه الدار لربما أغواني الشيطان لا سمح الله وغلقت الباب على نفسي، لكنني ما حسبت نفسي يوما صاحب هذا المأوى.
أترى يا مولاي، رغم أن لديه العديد من الطلبة والمريدين له وبإمكانه العيش في مكان أفضل، لا يحسب نفسه مالكا حتى لهذه الخريبة.
أعرف ما تقول يا ملا، لكنني لا أرى من الجدير أن يسكن عالم كمثلكم في خريبة كهذه. سنأمر لكم ببيت يليق بشأنكم ومنزلتكم. هذا من حقكم.
أشكر لكم كرمكم هذا، لكن هذا البيت يكفي لطالب علم كمثلي، وليس جنابكم مالك ذلك المكان الذي ذكرت.
إذن هذا البيت هو ملك لكم؟
الملك كله لله الواحد القهار، فكيف لرجل يملك ما لا يملك؟
لكنني كنت أود أن تطلب مني شيئا، عسى أن أوفق وأنفذ طلبك.
شكرا لكم، لست بحاجة إلى أي شيء والحمد لله تعالى، إلا رضا الله جل شأنه.
ماذا لو رجوت منك شيئا آخر؟
ترجو مني أنا؟ إنك ضيف وإكرام الضيف من خلق الإسلام، فتفضل وقل ما تريد.
وددت أن نتناول عندكم الغداء.
الحمد لله الذي من علي بتناول الطعام مع الضيف، عن إذنكم.
نزيهة بنيتي نزيهة، إن أنت عدت إلى البيت جهزي لنا الطعام.
عدت منذ حين، سمعا وطاعة.
هل تعيش مع ابنتك أيها الحكيم؟
لا فرق، فهي كابنتي أيضا، إنما تتردد على البيت لتوضيب المكان.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
ادفعي الطعام من خلف الستار يا بنيتي.
سمعا أيها الحكيم. هل قلت لجنابه يا مولاي؟
لا،
يبدو أنه كان مقررا أن تذكر مطلبا ما.
لا قيمومة على الإنسان الحي البالغ، سلها إن شئت بنفسك.
هل كانت لديك حاجة؟
هي لسوء طالعي.
هات ما عندك ولا تخافي، عسى أن ألبي حاجتك يا أمة الله.
أطال الله عمر الشاه، قبض رجال الوالي على زوجي أمين ولا نعلم لماذا، فهو رجل أمين وشريف ويقوم بكل واجباته.
قد أخطأ في أمر قطع.
أقسم بجلال الله إنه بريء، إنما قائده أخذ الرشوة من البعض فعنفه زوجي على هذا العمل المشين، فقالوا للوالي إنه هتك حرمة من فوقه، ومضت مدة وأنا وأولاده بلا معيل، ولو لم يكن الحكيم الملا هادي حفظه الله ورعاه كنا سنستجدي رغيف الخبز من الناس.
يا فضيلة شيخنا الكريم.
نعم.
تعرف زوج هذه المرأة؟
أجل، هو رجل مؤمن يخشى الله تعالى.
قلت ما اسمه؟
عز الله الشاه، هو أمين بن محمود، وهو من عساكر الحكومة، وكل أقرانه يعرفون أنه ليس على ما اتهم، وإن سكتوا فذلك من خوفهم من القائد، ولقد رجوته بنفسي مرارا فطردني عنه وامتنع عن العفو.
يا مرزا.
نعم مولاي الشاه.
اكتب اسم هذا الرجل.
نعم.
وذكرني حال عودتنا أن آمر حاكم سبزوار بإطلاق سراحه.
الأمر أمر مولاي.
اسمه أمين بن محمود. أطال الله عمر الشاه وجزاه خير الجزاء. مولاي الحكيم، هذا هو الطعام.
أذن لنا فضيلة الملا هادي السبزواري أن نحل ضيوفا عليه ونأكل من طعامه أيضا.
ولكن لا أظنه سيتفق مع مذاقكم.
مهما كان فهو لذيذ قطع. لو سمحت لخادمي هذا أن يقدم الطبق. تقدم أيها الخادم وقدم الأكل. ما لك تسمرت في الأرض؟ هيا.
أمر الشاه مطاع.
أهذا طعام عالم ذاع اسمه في الآفاق؟
ما الذي نراه؟ رغيف خبز يابس واللبن وحسب. أحقا هذا ما تتناوله يا فضيلة الملا؟
الحمد لله. تفضلوا وكلوا، فهذا الخبز من عرق جبيننا ومال حلال. تفضلوا.
لكن هذا الطعام لا يلائم مذاق الشاه ناصر الدين.
هذا ما نملكه في هذا المنزل، فأرجو العطر.
بما أنني قلت إنني سأتناول الطعام عند جنابكم، سأشرب قليلا من اللبن فقط، وسأخذ قطعة من رغيف الخبز معي تبركا بمائدة الملا هادي.
أفعل ما بدا لك.
صب لنا أيها الخادم من هذا اللبن لنشرب.
مولاي، ألا تريد أن تسأله عن سبب تخلفه عن استقبالكم؟
لا لا،
لكن جلالتكم قد جئتموه لهذا السبب.
قد قال ما أردنا أن يقول. هل أنت أحمق يا هذا؟ نستأذن فضيلة الملا بالذهاب.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله.
أستودعك الله.
في أمان الله وحفظه أيها الشاب.
في أمان الله. اسمع يا مرزا.
نعم يا مولاي.
ما أن نصل دار الحكومة حتى تذكرني لأطلق سراح زوج تلك المرأة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان وصلنا وإياكم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة اليوم، متمنين لكم أوقات طيبة، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسون شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.
Listen. نعيش حياتنا دهرا ونمضي مثل ما جئنا.
جمال الحكمة الكبرى
بما رب الورى أجرى.
نعيش حياتنا دهرا
ونمضي مثل ما جئنا. إذا انتهت الحياة هنا ورب الكون أكرمنا. إذا انتهت الحياة هنا ورب الكون أكرمنا. وفي الجنات أنزلنا فقد فزنا وما متنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وخفايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم. يسرنا أن نلتقيكم من جديد أعزتنا المستمعين في هذه الحلقة الأخرى من برنامجكم الأسبوعي حكاية وخفايا، حيث سنستعرض لحضراتكم المزيد من الحكاية والأساطير التي حاكتها مخيلة أمم الأرض وشعوبها، محاولين استلهام المعاني والدلالات الكامنة فيها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الإخوة المستمعون، من بين الحكايات والأساطير التي نسجتها مخيلة البشر حول عالم الطبيعة وبالتحديد حول عالم الحيوان باعتباره جزءا من الطبيعة، أسطورة طائر الرخ، وربما سميت أيضا بأسطورة جزيرة الرخ. ويبدو أن هذه الأسطورة صينية المنشأ، إذ تنص الأسطورة على أن هذه الجزيرة تقع في بحر الصين، علما أن هذه الجزيرة ورد ذكرها في كتاب قصص ألف ليلة وليلة، وشكلت واحدا من مسارح أحداث هذه القصص. على أي حال، إننا لا نريد هنا أن يبقى مستمعون الأفاضل في حالة الانتظار للاستماع إلى تفاصيل هذه الأسطورة، حيث ندعوهم إلى متابعة أحداثها، ولكن بعد الفاصل.
مستمعينا الكرام، تقول الأسطورة أن طائر الرخ يعيش في جزيرة من الجزر التابعة لبلاد الصين، وهو طائر هائل الحجم، يقال إن طول جناحه الواحد 10,000 باع. ويروى أن رجلا من أهل الغرب سافر إلى الصين وأقام بها وبجزائرها مدة طويلة، ثم عاد ومعه أموال وفيرة، وأحضر معه قصبة ريشة من جناح فرخ الرخ، وكانت تلك القصبة تسع قربة ماء. ويروي هذا الرجل أنه سافر مع بعض التجار في إحدى السفن، فألقت بهم الريح على شاطئ جزيرة عظيمة واسعة الأرجاء، فخرجوا من السفينة ليتزودوا بالماء والحطب، ومعهم الفؤوس والحبال والقرب، فشاهدوا في الجزيرة قبة عظيمة بيضاء تلمع تحت أشعة الشمس، فدنوا منها فوجدوا أنها بيضة طائر الرخ.
نعم أعزائي الكرام، فأخذوا يضربونها بالفؤوس وينهالون عليها بالصخور وجذوع الأشجار حتى انشقت عن فرخ الرخ، فتعلقوا بريشة من جناحه وانتزعوها وقتلوا فرخ الرخ وحملوا معهم مقدارا من لحمه ووضعوه على الجمر لينضج وأكلوا منه، وكان فيهم بعض الشيوخ لحاهم بيضاء، وعند الصباح وجدوا أن لحاهم اسودت، ثم إنهم صعدوا إلى السفينة وانطلقوا بها في عرض البحر، وبينما هي تسير بهم إذا بالرخ يحلق فوقهم كسحابة عظيمة ويحمل بين قدميه قطعة هائلة من الصخور، وعندما حاذ السفينة ألقى عليها بالصخرة، ولكن الحظ أسعدهم فأفلتوا من الموت بأعجوبة، إذ كانت السفينة تسير بسرعة كبيرة فوقعت الصخرة في البحر وكان لوقوعها دوي عظيم، أما هم فنجوا من الهلاك.
وتحفل الأساطير الإغريقية أيها الأحبة بكثير من المخلوقات العجيبة المستلهمة من الحيوانات بشكل رئيس، ومن هذه المخلوقات الجورجونات والتنين والهيدرا وكائنات أخرى كثيرة، منها ما هو مكون من أعضاء مختلفة لحيوانات مختلفة. ومن بين أهم المخلوقات التي ذكرت في الأساطير الإغريقية وفي الأساطير الفارسية والصينية بيجاسوس، أو كما يطلق عليه الحصان المجنح، ذلك الكائن العجيب الذي حير العقول واختلف في حقيقة وجوده.
ويعتبر الآشوريون القدماء أي سكان بلاد الرافدين من أوائل الأمم التي رسمت الحيوانات المجنحة، فقد نحتوا ورسموا الأسد المجنح برأس بشري وكذلك الثور المجنح والذي نراه أيضا في بلاد فارس، وعنهم نقل المصريون القدماء فن رسم الحيوانات المجنحة، حيث حدث التأثير الحضاري المتبادل في فترات حكم المصريين العراق القديم وحكم الآشوريين لمصر، وعن المصريين نقل اليونانيون الذين تلقوا علوم المصريين القدماء.
مستمعينا الأفاضل، كلمة بيجاسوس هي مرادف لكلمة الحصان المجنح في الميثولوجيا الإغريقية، وهو حصان مجنح رشيق يعود إلى البطل الإغريقي بيلروفون، وكان بيلروفون هذا قد أعطي لجامة سحرية من أثينا إلهة الحكمة لتساعده على لجم بيجاسوس الجامح، وبهذا الحصان استطاع بيلروفون أن يقتل الوحش الإغريقية كايميرا، وهو وحش متعدد الرؤوس كان يبث الهلع في الممالك المحيطة به. ونظرا إلى شجاعة بيلروفون وحصانه، فقد عينه الملك وريثا له وزوجه من إحدى بناته،
إلا أن هذا البطل اختر بنفسه بعد حين وحاول الطيران إلى جبل أوليمبوس حيث تقطن آلهة الإغريق المزعومة متحديا إياها، وعلى أثر ذلك أصدر زيوس كبير الآلهة الأمر إلى بيجاسوس بأن يلقي بفارسه من أعالي الجبال، إلا أن أثينا التقطته من سقطته وقدمته إلى موسيس وهي إحدى الأخوات التسع التي تحمي الموسيقى والشعر والعلوم، حيث قضى بيلروفون أيامه هناك متأملا متفكرا. ويقال إن جبل هيلكون مأوى الأخوات التسع قد فتح بحوافر بيجاسوس، وبذلك انتشرت العلوم والموسيقى والشعر على وجه الخصوص. أما عن مصير بيجاسوس فيقال إن زيوس حوله إلى مجموعة من الكواكب المتألقة التي تجوب الكون.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، من أهم الكائنات الأسطورية التي تحدث عنها الناس منذ أقدم الأزمنة اليونيكورن، هذا الكائن الأحادي القرن الذي يشبه الفرس في قوامه وهيئته، وله قرن وحيد في وسط جبهته. ورغم عدم وجود دلائل علمية مؤكدة تشير إلى وجوده، فإن هذا الكائن الأسطوري كثيرا ما فتن مخيلة الإنسان كما لم يفعل أي كائن خرافي آخر. والملاحظ أن الموروث الشعبي أو الميثولوجي الفارسي والعربي يخلو من أي ذكر لهذا الكائن أو لأي كائن آخر يشبهه، والإرشادات الوحيدة المتوفرة عن أحادي القرن وردت في بعض الأساطير والحكايات التي انتقلت إلينا من تراث بلاد الرافدين القديم.
وبالرغم من كل المحاولات الرامية أعزائي الكرام إلى توكيد أو نفي وجود هذا المخلوق الغريب، فإنه ظل على الدوام حاضرا في ضباب الأحلام وفي غبار الأساطير وحكايات الأزمنة السحيقة، وكان يتخذ دائما أشكالا وملامح متباينة في تراث العديد من الشعوب المختلفة وثقافاتها. وقد ظل اليونيكورن يعيش في مخيلة الإنسان بشكل أو بآخر منذ فجر التاريخ، وطبقا للحضارة الصينية فإن هذه الحيوانات الفاتنة دخلت تاريخ الإنسان حوالي عام 2697 قبل الميلاد، أي عندما شق الجواد الأسطوري تشيلين طريقه بوقار وجلال إلى داخل قصر الإمبراطور هوانغ تي وتجول في ردهاته وأروقته قبل أن يختفي على حين غرة.
ويسود الاعتقاد أيها الأفاضل أن أول إشارة إلى مخلوقات اليونيكورن كانت في الصين، وبالتحديد في حوالي سنة 2500 قبل الميلاد، وكان الحديث عنها مقرونا باعتبارها مخلوقات إعجازية يشع جسم الواحد منها بالألوان المبهرة، ولكل منها صوت يشبه صلصة الجرس، وقرن من العاج مغروس في مقدمة رأسه طوله حوالي 12 قدما. وكان الجواد الأحادي القرن يتمتع بمكانة خاصة لدى الصينيين، فقد كان رمزا للقوة والحكمة والخير، وكان ظهوره دائما علامة للحظ السعيد والفأل الحسن. فإن هذا الكائن الأسطوري الغريب سرعان ما يظهر على الملأ علامة على التفاؤل والحظ السعيد، كما أنه يظهر في مكان مشابه عندما يوشك قائد عظيم أن يولد أو يموت.
مستمعينا الأفاضل، حديثنا عن هذا الكائن الأسطوري العجيب اليونيكورن أو الحصان الأحادي القرن، الذي تفيد الأساطير بأن ظهوره في مكان ما يبشر بولادة قائد عظيم، سنستكمله في حلقة البرنامج القادمة، حيث سنتعرف على هذا القائد والزعيم الذي غير مجرى التاريخ في بلاد الصين نتيجة لظهور اليونيكورن حسب ما تفيد الأساطير الصينية.
حتى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج حكاية وخفايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو الأفضل. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن من صلى منفردا يجوز له أن يعيدها جماعة. ذكرنا فيما سبق أن صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة التي ورد فيها الحث الشديد على الإتيان بها والنهي الشديد عن تركها. وقد يسأل سائل: إذا صلى الإنسان صلاته منفردا فهل يجوز له أن يعيدها جماعة؟ الجواب نعم، إذا وجد في جماعة المصلين من لم يصلي صلاة الفريضة فيجوز له أن يعيدها إماما أو مأموما. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا جاء إلى المسجد ليصلي جماعة فتأخر إمام الجماعة، فظن هذا الشخص أن إمام الجماعة لا يأتي لصلاة الجماعة فصلى صلاته منفردا، وبعد أن أكمل صلاته حضر إمام الجماعة وتبين أن سبب تأخره هو زحام السير، فيجوز لهذا الشخص الذي صلى منفردا أن يعيدها جماعة مع إمام الجماعة. وإذا جاء بعض المؤمنين بعد الصلاة وطلبوا من إمام الجماعة أن يصلي بهم جماعة، فيجوز للإمام أو أحد المأمومين أن يصلي بهم جماعة ويعيد صلاته إماما، بشرط أن يكون في الجماعة من لم يصلي الفريضة. سؤال: من صلى منفردا ثم أعادها جماعة وبعد الإعادة تبين أن الصلاة الأولى كانت باطلة، هل يجتزئ بالمعادة؟ الجواب نعم، صحت صلاته، لا تشرع الإعادة إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى، فيجوز له أن يعيدها احتياطا. سؤال: إذا حضر شخص صلاة الجماعة ولم يعلم أن الإمام في الركعتين الأوليين أو في الركعتين الأخيرتين، ماذا يصنع؟ الجواب: جاز له أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين له أن إمام الجماعة في الركعتين الأخيرتين وقعت القراءة في محلها لأن إمام الجماعة لا يتحمل عنه القراءة، وإن تبين له أن إمام الجماعة في الركعتين الأوليين وإنه يتحمل عنه القراءة فلا يضره ما قرأه، إذ قرأ بنية القربة المطلقة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96.